بسم الله الرحمن الرحيم. النسخ باعتبار النسخ المنسوخ ينقسم إلى قبل ذلك شروط النسخ. شروط النسخ ثلاثة.
شنو النسخ؟ الشرط الأول تعارض بين الدليلين.
تعذر الجمع.
تعذر الجمع.
الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين.
الشرط الثاني أن يعلم تأخر الناس وذلك أما بنص أو قدر صحابي أو تاريخ. أما النص في في التمتع بالنساء والقدر الصحابي حجة عائشة في الرضاع.
كنت أدنت لكم وقال الصحابي
حديث عائشة
في
والتاريخ الآن خفف الله عنكم.
طيب.
والشرط الثالث أن يعلم ثبوت الناس.
هل تنسخ السنة القرآن تنسخ القرآن خلافا لبعض أهل العلم منهم الشافعي رحمه الله تعالى، وليس دليلهم هو التقسيم إلى متواتر وآحاد، وإنما ذكرنا لكم أن لهم أدلة غير ذلك مما ذكره الشافعي عليه رحمة الله. قوله سبحانه وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، فقال هذا فيه أن النسخ يكون آية مكان آية في القرآن. القرآن إنما ينسخ بآية مثله. قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال الكلام في الآيات في أدلة النسخ، وذكر أدلة ذلك إلا أن الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله هو القول الراجح. وأقسام النسخ أقسام النص باعتبار النص المنسوخ ثلاثة: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، اللفظ مقروء ومتلو والحكم منسوخ. ثالث: طيب أحسنت، فهذا لفظها مقروء به يعني نقرأه وحكمها منسوخ، هذا هو أكثر المنسوخ. أكثر المنسوخ رفع حكمه وبقي لفظه.
ثاني: ما نسخ لفظه وبقي
ما نسخ لفظه وبقي حكمه. آية الرجم والعشر رضعات. الخمس رضعات. طيب، وليس
ما نسخ حكمه ولفظه.
طيب، وما نسخ حكمه ولفظه العشر رضعات. طيب، وينقسم أيضا النص باعتبار آخر إلى باعتبار الناسخ. باعتبار الناسخ ما هو الذي ينسخ؟
القرآن ينسخ
القرآن
كآية المصادرة.
أنت لا يعني آية المصادرة. طيب،
والقرآن ينسخ بالسنة.
والقرآن ينسخ بالسنة.
جعل الله لنا من سبيلا سيد.
طيب، حديث عبادة نسخة حتى يجعل الله لهن سبيلا.
ونسخ السنة بالقرآن.
ونسخ السنة بالقرآن.
استقبال القبلة.
استقبال القبلة أثبت هي استقبال بيت المقدس، أثبت القرآن اللي بالسنة. وقول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثبت من الإخوان في القرآن، ثبت بالقرآن. ولذلك كذلك الرجل الذي مر على أهل قباء أو على بعض الصحابة فقال إنه قد نزل الليلة قرآن وقد أمروا أن يستقبلوا القبلة. طيب،
الرابع: نسخ السنة بالسنة.
نسخ السنة بالسنة
كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور.
هذا كثير، ومنه حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور. لن يا أخواني كذبوا، بارك الله فيكم. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. تقدمت لنا من المخصصات المتصلة ماذا الذي تقدم لنا من المخصصات المتصلة؟ الصفة والشرط والاستثناء. قلنا وذكر بعضهم أيضا الغاية، الغاية إلى كذا حتى كذا. فقول الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح، هذا نهي عن ماذا؟ إبرام عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، ولكن هذا النهي مخصوص بماذا؟ بغاية محددة وهي بلوغ الأجل. فقول الله سبحانه وتعالى فأنسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هل هذا الآن من قبيل النسخ أو من قبيل التخصيص؟ إلى هنا، إلى هنا من قبيل التخصيص، لأن الحبس غايته ماذا؟ الموت، أو غايته أن يجعل الله لهن سبيلا. ثم يعني ماذا؟ بعض أهل العلم يقول حصل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك السبيل المذكور. بعضهم كما ذكرنا لكم أنه يخالف في كون هذه الآية من النسخ، وإنما يقول يعني هي من ماذا؟ بيان من البيان. يعني فالحاصل من هذا أن الآن كل الأمثلة التي وردت التي ذكروها في كون القرآن أن ينسخ بالسنة يعني ماذا؟ حصلت مناقشة فيها من بعض أهل العلم، ونحن نقرر القاعدة ولو لم نطلع على حديث أو على يعني شيء يسلم، لأنه ربما يأتي من بعدنا فيقف على شيء يعني هذا خالي من المعارضة، أو المعارضة لا تدفع ككون المعارضة فيها بعض. طيب وحيد هم يقولون السنة لا تنسخ القرآن، هذا جماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقيد يقول السنة المتواترة تنسخ القرآن والسنة الآحاد لا تنسخ القرآن، لأن السنة المتواترة في قوة القرآن من حيث يعني ماذا؟ أن القرآن نقل بالتواتر والسنة تلك متواترة. فماذا وما الشافعي يقول السنة لا تنسخ القرآن مطلقا، وذكر أدلة أخرى، لأن هذا التقسيم اللي هو التواتر الآحاد لم يكن ماذا في الزمن الأول. وأيضا للحافظ ابن كثير عليه رحمه الله كلام يعني نفيس جميل عند آية البقرة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أمثلها في مقدمة النسخ وتعريف النسخ ومن أنكر النسخ وهكذا، فهو كلام نافع يعني ماذا حبذا لو يقرأ. إذن بهذا نكون بعد أيضا حكم النسخ ذكر الشيخ رحمه الله أربع حكم مما ذكره للنسخ، والنسخ كما ذكرنا لكم يا إخوان يكون من الأخف إلى ماذا؟ الأثقل، أو وقد يكون الأثقل إلى الأخف، وقد يكون من مساوٍ إلى مساوٍ، يعني من شيء إلى مساوٍ، وأيضا إلى بدل وإلى غير بدل. إيش معنى إلى بدل وإلى غير بدل؟ هذا شيء معنى مثلا الآن في قول الله سبحانه وتعالى في نسخ استقبال بيت القبلة بيت المقدس، هل نسخ إلى بدل أو نسخ إلى غير بدل؟ إلى بدل. ولكن مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في الآية التي بعدها أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، الآية فنسخها إلى ماذا؟ إلى غير بدل على قول الجمهور، من كان بعض المناقش في هذا يعني نسخها إلى لا شيء، يعني رفع الحكم من غير أن يحل محله حكم آخر، هذا معنى إلى غير بدل، لأنه ربما تكون بعض الاصطلاحات يعني المبتدئ يراها يقول هذه ما سأفهمها، هذه شيء ما هذا شيء معقد الله أعلم وش وراه، وما هو إلا مجرد اصطلاح، فإذا عرف اتضحت المسائل.
النسخة الإجماع
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 الإجماع هل ينسخ؟
نعم.
هل ينسخ؟ لا، هو يدل على ناسخ، إذا وقع فإنما يدل على ناسخ، والناسخ هو الدليل، الناسخ هو الدليل. ولذلك ذكروا خلافا أيضا، فيأتي معنا في كتاب أوسع من هذا الشيخ رحمه الله تعالى يقول الإجماع ما ينسخ، الإجماع ما ينسخ، لأن الإجماع في ذاته، وربما دل على ناسخ، وكان هذا الناسخ ربما دل على ناسخ، وكان هذا الناسخ ماذا بارك الله فيك فيكم، من كتاب أو من السنة؟ من كتاب ومن السنة. طيب يا إخوان، النسخ هل يقول يكون بالقول والفعل؟ النسخ يكون بدليل من السنة، والسنة أدلتها أقوال وأفعال، فيمكن أن يكون القول بماذا؟ هل النسخ بفعل؟ والله أعلم. طيب يا إخوان، بقي اليوم سندخل في الأخبار. نحن الآن كما تقدم أيضا، كلما جاء يعني درس أحببنا أن نربط بماذا؟ أن نربط بذلك التقسيم الذي ذكرناه أولا، فذكرنا هناك الأدلة وأنها ماذا عند الجمهور؟ الكتاب والسنة، هذا باتفاق، والإجماع المنضبط أيضا هذا لا خلاف فيه، والقياس على خلاف، الجمهور يثبتونه، والظاهرية وبعض أهل العلم ماذا يعني ينفون القياس على تفاصيل استثنى عنها. فأخذنا ذكرنا لكم أن الكتاب يذكرون تحته بعض المباحث التي هي ألصق بعلوم القرآن وبأصول التفسير وما أشبه ذلك، وفي السنة يذكرون بعض المباحث التي هي ألصق بماذا بباب المصطلح، وبعضهم أيضا يأخذونها وهي مأخذة أيضا من المصطلح. وفي باب الإجماع يذكرون شروط الإجماع والإجماع المنضبط، وهل انقضاء العصر شرط، وما هو إلى آخر التفاريع التي يذكرونها في باب الإجماع. وفي باب القياس يذكرون القياس ما تعريفه وكم أركانه، وكذلك أيضا ما هي شروطه التي يجب أن تتوفر فيه، وما بارك الله فيكم. وفي هذا يذكرون ما يعني تنقيح المناط، ويعني من هذه الأشياء التي هي في أيضا في الحقيقة اصطلاحات، وربما كان يذكر لنا أبو عبد الله منصور الأديبي لما قرأنا عليه كتاب، قال كان بعضهم يأتي ويتفلسف على بعض طلبة الشيخ مقبل، أن الشيخ رحمه الله تعالى كان ينكر القياس، القياس الذي هو قياس الخفي، أما الذي هو القياس الذي هو قياس العلة، الشيخ كان يقول به بمضمونه وإن لم يسميه قياسا، لكن كان بعض ماذا الناس يأتون ويتفلسفون، قال علينا، فيقولون أنتم ما تعرفون أصول الفقه ولا عندكم من هذا شيء، فأخبروني ما هو المناط وكيف تلقيح المناط وتحقيق المناط ومن هذه الأشياء. بعد ذلك الأخ ذهب مرة كذا السعودية ودرس عند بعض الشناطق هناك في المدينة، ثم عرف أن هذه أشياء سهلة ورجع، فوجده ذلك الشخص مرة أخرى وقال له أنتم ما تعرفون أصول الفقه، ما تعرفون استحقيق المناط، قال له أنت شغلتنا بتحقيق المناط وماذا بارك الله فيكم وتنقيح المناط إلى غير ذلك، وهي أشياء سهلة، وبين له يعني المراد به كذا والمراد به كذا والمراد به كذا. فالشاهد من هذا أن الاصطلاح ربما كان مفاجئا للطالب ومعناه سهل واضح عند دراسته وقراءته، عند قراءته ودراسته، وهذا كل يعني يمر في ماذا في كثير من اصطلاحات الفنون. والغرض يا إخوان أو يعني نقول المهم هو الاستمرار، المهم هو الاستمرار. كلنا جئنا مثلا بدأنا في طلب العلم من مراحل ابتدائية حتى يعني يسر الله هكذا بالاستمرار يحصل الشخص على شيء، فكما أني أجد كذلك أيضا أشعر من الإخوة أنهم يجدون أن الشخص إذا كان مبتدئا ورأى بعض إخوانه يدرسون في المذكرة، وذاك يدرس في التحاوية، وذاك يدرس في ماذا بن عقيل، وذاك يدرس وذاك يحفظ في صحيح مسلم وذاك يحفظ البخاري وذاك كذا وهو مبتدئ، ربما يقع في نفسه يقول سبحان الله هذا يعني على خير حصل عليه وأنا أين، أنا في ستر وأنا ما عندي شيء وأنا كذا وأنا كذا، بالاستمرار تصل إلى ما وصل. وربما هؤلاء الذين كنت يعني ماذا ترمقهم بالأبصار يعني ذهبوا وضاعوا، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفع بك. فأهم شيء إخوان الاستمرار، أهم شيء الاستمرار، والله سبحانه وتعالى كريم، والذي وصل إليه إخوانك ستصل إليه، ولكن بالاستمرار وعدم العجلة، عدم العجلة، تقفز إلى شيء وأنت لست أهلا لأن تدرس ذلك الشيء، ولكن بالاستمرار، بالاستمرار واحدة واحدة تصل إلى ما وصل إليه إلى غيرك، وربما تصل إلى أرفع من ذلك. فهذا باب الأخبار هو باب ماذا؟ هو باب السنة، باب الأخبار هو باب السنة الذي ذكرناه أدلة الكتاب يذكرون تحتها مباحث لم يذكر المصنف عليه رحمة الله من ذلك شيء، وأدلة السنة كذلك. وأيضا كثيرا يا إخوان، كثير وكثير جدا من المسائل الأصولية في الحقيقة عند العمل ما تحتها، عند العمل ما تحتها يعني كبير عمل، كثير من المسائل الأصولية ما تحتها كبير عمل، عند البحث مثلا في المسائل الفقهية وعند تدريس الفقه وعند كذا وكذا تجد أن المسائل التي عليها العمل قليلة، ولكن والمسائل التي لا عمل تحتها كثيرة كثيرة يشغلون بها. ولذلك الشاطبي في الموافقات يأتي إلى بعض المسائل ويقول هذه إدخالها في باب الأصول عارية، يعني بمعنى فضول، أدخلوها هكذا وهي ليست أهلا لأن تدخل، ليست أهلا لأن تدخل، ولكن نحن نقرأ ما قرأوا وماذا ننتبه للمباحث المهمة التي نستفيد منها. وهذا الكتاب من أحسن ما جمع المباحث المهمة من العام والخاص والمطلق والمقيد، هذه تحتها ثمار عظيمة، مثل الأخبار ذكر الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا منها فيما نبه على أنه إنما ذكرها فقط لما تعرف. وأما باب الأفعال الذي سنقرأه اليوم فهو أيضا فهو ماذا باب مهم وعظيم جدا، وقع فيه الخلط والخط كثيرا وكثيرا جدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، هذا في اللغة، أهل اللغة لا يفرقون بين الخبر وبين النبأ، وبين أخبرني وبين أنبأني وبين حدثني وبين شافهني، كل ذلك في اصطلاح أهل اللغة متقارب، كل ذلك متقارب في اصطلاح أهل اللغة، وإنما التفريق جاء من عند ماذا أهل الحديث، فرقوا يفرقون بين إطلاق هذه اللفظة وبين إطلاق تلك اللفظة. فالخبر قال لغة النبأ، قال والمراد هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول وأقواله كثيرة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو فعل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الاثنين والخميس، أو تقرير أقر الجارية على قولها أين الله قالت في السماء وأقر أكل الضب بين يديه وإلى غير ذلك، أو وصف كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس ربعة من الناس، ليس بالطويل ولا بالقصير، وكان أجمل الناس إلى آخره، وكان أحسن الناس صوتا، كل هذه ماذا أوصاف للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها هي السنة، ولذلك أدخلها الأئمة في دواوين السنة. ماذا سمى البخاري رحمه الله تعالى كتابه الجامع المسند الصحيح من المختصر، من ماذا يا إخوان؟ من إيش؟ أولها من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، يعني ذكر كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفصل الكلام عن الأفعال، قال الشيخ رحمه الله تعالى وقد سبق الكلام على أحكام كثيرة من القول، أحكام كثيرة من القول، جلالة الألفاظ، جلالة الألفاظ، العموم والخصوص والأمر والنهي، والإطلاق والتقييد، وكل هذه الآن من أحكام القول، من أحكام الأحكام، أحكام القول كثير منها، يعني الأصل في كثير منها القول، الأمر والنهي، الأمر الأصل فيه القول، وإن كان يحصل بالإشارة والإشارة فعل، والنهي كذلك الأصل فيه القول، وإن كان يحصل بالإشارة والإشارة أيضا هذا فعل. قال رحمه الله تعالى: وأما الفعل فإن فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. ما هو الأصل يا إخوان؟ الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخولها تحت الأدلة العامة في حجية السنة. إذا كانت السنة هي الأقوال والأفعال والتقارير والأوصاف، فدخول الأصل في هذه ماذا بارك الله فيكم؟ الأصل في حجية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها حجة، الأدلة العامة في حجية السنة، وفي الأمر بماذا؟ بطاعة الله، بطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وغير ذلك من الآيات الخاصة والعامة في ماذا؟ في أن الأصل أن المسلم يقتدي ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن هناك أفعالا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد بها القربة، أفعال لا يقصد بها القربة، كان تكون جبلية كما سيأتي من كلام الشيخ وتفصيله. فمثل هذه، هل يقول الشخص مثلا يجب عليك أن تأكل، أو يستحب لك أن تأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل، ويستحب لك إذا مشيت أن تفعل هكذا لأن ماذا بارك الله فيك، أو أن إذا مشيت أن تقدم رجلا وتليها بالأخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أو يقال يستحب لك أن ماذا بارك الله فيك أن تقبض بأصابعك إذا قبضت على عصا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك؟ لا، هذه أشياء ماذا بارك الله فيكم فعلها النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى الجبلة، بمقتضى الجبلة، وبعضها عادة بمقتضى العادة كما سيأتي تفسير الشيخ عليه رحمة الله. وقد ألفت كتب في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي المباحث الأصولية فيها في المكتبة كتابان في هذا، أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام لمحمد العروسي، وكذلك أيضا كتاب آخر في جزئين لرجل آخر. فالشاهد أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بها الباحثون وأفردوها في مسائلها الأصولية، وكثير من الأشياء والاختلافات تكون بسبب ذلك. على سبيل المثال إخوان، في باب التعارض، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعني يصرف أمره من الوجوب أو يصرف نهيه من التحريم إلى الكراهة؟ هذه مسألة أصولية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى أن يشرب الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما، وماذا بارك الله فيكم؟ وشرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما، الأول قول والثاني فعل، وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يستقبل القبلة بغاية أنه بول، وابن عمر يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فالآن ناتينا مسألة أخرى مثلا استفيد منها في هذا: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف النهي من الوجوب إلى من التحريم إلى الكراهة، كراهة التنزيه؟ هذا هو قول الجمهور، وبعض العلماء يرون أنه لا يصرف، يقولون لأنه يحتمل الخصوصية ولأنه كذا ولأنه كذا، فيبقون النهي على التحريم. فمن هنا تخرج اختلافات كثيرة، يأتي نهي النبي وفعله، نهي النبي وفعله، نهي النبي وفعله. فالذين مشوا على قاعدة أن فعله لا يصرف قوله، أو يمشون على ماذا؟ على بقايا التحريم. والذين مشوا على قاعدة الصرف إلى الكراهة يمشون على قاعدة الكراهة، فتخرج اختلافات كثيرة من تحت ماذا؟ هذه التأصيلات في أصول الفقه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. الأول: ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم. بمقتضى الجبلة الأكل والشرب والنوم، فلا حكم له في ذاته، انتبه إلى كلمة في ذاته، لا حكم له في ذاته، ماذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد عامة البشر يأكلون ويشربون وينامون. هذا بمقتضى الجبلة ما يستطيع أحد أن يتخلص من ذلك، وإنما الجبلة ماذا تقتضي أن يأكل حتى يبقى وأن يشرب حتى يبقى وأن ينام حتى يرتاح إلى غير ذلك. فهذا لا حكم له في ذاته، ما يقال إنه مستحب ولا يقال إنه واجب ولا يقال في ذاته، لكنه قد يدخله حكم باعتبارات ماذا من خارج من شيء خارج عنه. قال فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. الأكل الآن الأكل إخوان ماذا نقول؟ هذا لا حكم له، بمعنى أن الإنسان يأكل ويشرب، وهذا الله سبحانه وتعالى أباح للإنسان ما على الأرض رحمك الله، فيأكل مما أباحه الله سبحانه وتعالى. ولكن لو قال له الطبيب أنت فيك مرض كذا وكذا فاحتمي من شيء الفلاني، فذهب وأكل من ذلك، فما هو حكم الأكل من ذلك الشيء الذي نهاه عنه الطبيب؟ محرم، لأنه يؤدينا ماذا يا إخوان؟ إلى هلكته وإلى الأضرار به. فهنا من أين جاء تحريم الأكل؟ من شيء خارج وهو ما يترتب عليه من الضرر. وكذلك أيضا قد يكون مأمورا به أن يكون مثلا الرجل أمسك وبقي إلى الأكل عنده وماذا رفض أن يأكل حتى كاد أن يهلك، فهنا يؤمر بماذا؟ يكون واجبا عليه أن يأكل حتى يعيش، لأن ماذا ليس الإنسان أن يقتل نفسه إلى غير ذلك. وكذلك أيضا إخوان تأتي أحكام ويترتب عليها أحكام باعتبار الاحتساب، باعتبار الاحتساب، إذا أكل أو شرب العبد محتسبا في ذلك التقوي على عبادة الله سبحانه وتعالى فإن هذا مما يرجى له الثواب فيه. وكذلك إذا نام، ماذا قال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى؟ أما أنا فأقوم وأنام وأحتسب في نومتي ماذا وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. فهو ينام ويرجو أجر ذلك النوم، يحتسب أنه يتقوى به على ماذا؟ على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب. وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين. الأكل في حد ذاته يقول الشيخ لا حكم له، ولكن لو ذهب وأكل يقول إذا كان لا حكم له أنا سأكل بالشمال، يقال جاء الأمر والنهي فيما لا في صفة الأكل، في صفة الأكل. فالأكل بالشمال يعني صفة الأكل بالشمال ومنهي عنها، وصفة الأكل باليمين مطلوبة وهكذا. قال أو منهي عنها كالأكل بالشمال. قال وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. انظر قال مطلوبة وقال منهي عنها، حتى يدخل يعني ماذا بعضهم يقول بالوجوب بعضهم يقول بالاستحباب مثلا في بعض الأمور، فيعبر الشيخ عليه رحمة الله بتعبير أوسع، لأن المطلوب يدخل فيه المستحب ويدخل فيه الواجب، والمنهي عنه يدخل فيه المكروه ويدخل فيه المحرم. فبعضهم يفر من الجزم بالحكم بعبارة واسعة. قال الشيخ رحمه الله، والشيخ رحمه الله يرى أن الأكل باليمين واجب وأن الأكل بالشمال حرام، لأنه ماذا رتب عليه التشبه بالشيطان. قال الثاني ما فعله بحسب العادة، الأول بمقتضى الجبلة لا يمكن أبدا أن يتخلص منه، والثاني يمكن أن يتخلص منه لكنه وجد عادة الناس على شيء. قال ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس، وجد الناس يلبسون الرداء والإزار. هل يمكن يا إخوان إنسان وجد الناس يلبسون القمص أن يعدل إلى شيء آخر؟ يمكن، ولكنه ماذا مضى على عادة الناس، مضى على عادة الناس. الآن هل يقال لبس الإزار والرداء مستحب؟ هل يقال لبس الرداء والإزار مستحب أو يقال مباح؟ مباح. ولكن هناك شيء آخر إخوان يلمح له، أن من لبس أو فعل هذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة قاصدا بذلك التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يثاب لقصده، يثاب لقصده، فعله مباح وقصده ماذا أيضا يثاب عليه، يثاب على قصده. قال الثاني ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباحا في حد ذاته، مباحا في حد ذاته. وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، مثل لبس الإزار مباح في حد ذاته، ولكنه إذا أنزله أسفل من الكعبين حرم لسبب تعلق به، وهو أنه أخل بالصفة التي ماذا يعني نهى عنها النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أو نهى عنها، يخل بذلك فيدخل النهي والأمر من هذه الجهة. وكذلك لبس الخاتم مباح، ولكنه لو لبس الخاتم الذهب حرم، وكذلك لو لبس الحرير ولو لم ينزل عن الكعبين حرم، وهذا من ذلك، فهو مباح في حد ذاته، وقد يكون مأمورا به كستر العورة مثلا أو منهيا عن سبب من الأسباب، شيء من الأشياء التي تجعله مأمورا به أو منهيا عنه. طيب، ومن قصد التأسي، ولذلك يقولون لبس العمامة من شعائر العرب، من العرب يلبسون العمائم، العرب يلبسون العمائم، وهي من شعائر العرب، ولو قصد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فإنه يؤجر، وهذه فتوى هي فتوى أهل العلم، كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يفتي بذلك، كذلك الشيخ يحيى، وكذلك أيضا يعني جماعة من أهل العلم يفتون بهذا، أن من قصد التأسي في الأفعال العادات فإنه ماذا يثاب لتأسيه. وهناك يا أخوان فائدة، طيب يأتي شخص ويقول إذا كان الشخص يفعل بحسب العادة فعادة أهل بلدنا لبس البنطال، عادة أهل بلدنا لبس البنطال، كثير من المناطق يعني الوسطى أو بعض المناطق أكثر من تجدهم في الشوارع مبنطلين، أكثر من تجدهم في الشوارع مبنطلين، تجدهم ماذا ما تجد صاحب القميص وصاحب الإزار إلا يعني واحد يعني بماذا بندرة وقلة. فهل يقال الآن أن نفعل على عادة أهل بلدنا؟ الجواب يا إخوان لا. لماذا؟ لأن هذا الأمر لم يأذن به الشرع. ما هو السبب؟ تشبه بماذا؟ تشبه بالكفار، تشبه بالكفار، فحصل النهي من جهة أخرى، حصل النهي من جهة أخرى. مثلا العادة في عند القبائل لبس الجنبية هذه مثلا، فهل نقول هي مباحة أو نقول هي واجبة أو مستحبة أو مندوبة؟ ما خرج الشخص في قبيلته ورآهم يلبسون هذا الشيء فعله، هنا مباح في حد ذاته، مباحا في حد ذاته. لماذا؟ لأنه وجد الناس على عادة ولم ينهى عنها الشارع، فماذا فعمل بها، فهي مباحة في حد ذاتها. طيب، وقد تكون منهيا عنها، وقد يكون منهيا عنها لشيء آخر، كان يلبس مثلا عليها شيء من الذهب أو يقصد بها يعني شيء من الأشياء إلى آخر، ما يكون النهي عنه لشيء خارج عنه. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية. إذن كيف نفرق بين الجبلة والعادة؟ الجبلة لا يمكن أن ينفك الإنسان عنه، الأكل والشرب والنوم وماذا لا يمكن أن ينفك الإنسان عنه، ولكن العادة يمكن أن ينصرف عن عادة قومه إلى عادة، عن عادة قوم إلى عادة آخرين، إلى عادة آخرين.
إذا خاف على كل الشهرة،
ها الشهرة، الشهرة كان يا إخوان ليست الشهرة في لبس اللباس الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم يلبسون الأزر، فإقراره للبس الأزر وإقراره للبس القمص هذا ماذا من هذه الناحية سنة، يعني سنة تقريرية أنه أقرهم، وإن كان هو عادة لكن إقراره على مثل هذه الأشياء سنة تقريرية. فلو فعل الشخص ولبس القميص بينهم بنطلين، هل نجب عليه أن يخلع القميص ويلبس البنطال؟ لا. أو مثلا كان في كثير من المناطق يلبسون الأزر وهو لبس القميص، ما يقال هذا ثوب شهرة، وأنه يلزمه أن يلبس القميص كقومه. مثلا بعض المناطق مثلا اندونيسيا أكثر ما يلبسون هذه الأزر، صح؟ فلو ذهب الشخص ولبس القميص هناك، لبس القميص هناك ما ينكر عليه، بل كان الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ مقبل يقول يا إخوان يعني يحث على ماذا؟ على لبس القميص والعمام. قال خرجوا يعني بمنظر طالب علم، أن يخرج الشخص بمنظر طالب علم إذا خرج إلى مدينة مدينة صاعدة أو إذا خرج إلى بلده أو كذا، يقول لطالب العلم هيبة والناس ينظرون إليه ويرمقون إليه إذا كان بثوب مميز، يعني ثوب يعني إسلامي كما قالوا كذا، وما يذهب الشخص يلبس الفوطة والشميز ويذهب بين العوام مثل العوام، ما يفرقون بينه وبين بينه وبينهم، ولكن إذا تميز عرفوا قدره وربما امتنعوا من فعل أشياء لا يتحرجون أن يفعلوها بين أنفسهم بينهم مع بعضهم مع بعض، ولكن إذا وجدوا طالب علم سكتوا عن كثير من الأشياء. فالحاصل أن هذا يعني شيء طيب أن طالب العلم يجعل له صفة تميزه، وخاصة إذا كان الثوب إذا كان اللباس الذي يفعله قومه غير شرعي، فهذا لازم عليه أن يلبس اللباس الشرعي.
معظم العكس يقول أنا أردتكم على العوام كلبس لباسهم
رب ذلك تتخرج عامي. قال الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به، وكيف والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لأن الأصل التشريع، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا فإنه يفعله تشريعا له ولأمته، ولكن قد تكون تحصل خصوصية بدليل. مثال ذلك يا إخوان، قال الله سبحانه وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين، هذا دليل إن أراد النبي أن يستنكح. طيب الشاهد يا إخوان خالصة لك من دون المؤمنين، الحقيقة يا إخوان أن يعني ماذا بارك الله فيكم، كثير من الآيات والأحاديث كذا نحفظها، لكن إذا أراد الشخص ما طرأت على ذهنه هكذا فجأة أو أراد ربما حصل لبس، وأيضا نعتبر بالشيخ الشيخ يعني حفظه الله سبحان الله عنده إتقان للقرآن فقط، لكن بعض الأوقات تحصل له بسبب يعني يحصل الالتباس في بعض الأوقات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ التوسط عليه الأغلاية. فالشاهد ماذا بارك الله فيكم إن شاء الله دعانا. فقوله هنا خالصة لك هذا دليل على ماذا؟ عن الخصوصية، والزواج فوق الأربع خاصا بمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من هذه الأحكام لا تثبت إلا بدليل، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. قال ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة الذي أشرنا إليه. قال ولا يكتم بالخصوصية إلا بدليل، لأن الأصل التأسي به والوصال في الصوم، واصل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة أن يواصلوا فنهاهم فلم ينتهوا، والسبب في عدم انتهائهم ليس معارضة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنهم تأولوا أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحتهم، لأجل أن لا يرهقوا بالوصال، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم كالمنكر بهم. قال رحمه الله تعالى الرابع، قال الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه، لأن انتبه لنا يا إخوان وصلنا إلى المهم إلى الذي هو مربط الفرس كما يقولون. الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ. كيف نعرف أن هذا الشيء فعله تعبدا؟ نفرق بين هذه الأقسام الأربعة، إذا ورد دليل خاص فهو من خصوصية النبي، وإذا كان بحسب العادة التي ذكرناها أو بحسب الجبلة فهذا يخرج، فيبقى ما فعله الأصل في أفعاله التي هي فوق ذلك أنها ماذا؟ أنها للتعبد، تعبد الله سبحانه وتعالى بها. ما فعله تعبدا كالصوم مثلا، يصوم الاثنين والخميس، وكذلك أيضا يعني ماذا؟ السواك. قد يقول قائل السواك هو من العادة، لأن الناس يعتادون، المسلمون والكفار يعتادون تنظيف أسنانهم، فيقال هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، والشيء الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى يفعل قربة إليه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه، ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال، وذلك لأن فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والأصل عدم العقاب على الترك، فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقة المندوب. طيب يا اخوان، اذا هذا الذي فعله تعبدا ماذا بارك الله فيكم؟ سنرجئه للدرس القادم لأن الوقت قد أدركنا، وتحته تفصيلات، وتحته ماذا بارك الله فيكم كلام واسع. فسنحب أن نستمع ماذا نتيجة هذا. قال الأخ: لو لبس الرجل الجنبية قاصد عن الدفاع عن نفسه وعرضه وعن الدعوة، ويقصد أيضا الحزب وغير ذلك، هل يجر على ذلك؟ هل هذا من الحساب؟ إلى أن ماذا بارك الله فيكم، كان الصحابة في بعض في الأوقات التي يحصل فيها خوف ماذا ينامون؟ بأسلحتهم. في بعض الأوقات التي يحصل فيها خوف ينامون بأسلحتهم. وكذلك ماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحراسة لما جاء سعد بن حرسة، فمسألة أن الشخص يأخذ هذا الأمر على سبيل يعني دافع عن نفسه، هذا إذا كان هناك ما يتطلب ذلك واحتسبه في ذلك وأراد أيضا فيها إظهار الحزم وأيضا إظهار، ربما تدخل النوايا يا إخوان نوايا مختلفة، فرب شخص يلبس الجنبية ويريد بها الاستخار، فهذا يأتم والعجب والكبر يأتم لغرضه وإن كان لبس الجنبية مباحا، وربما أخ آخر يأخذها لغرض صحيح شريف، فهذا ماذا يرجى أن يثاب، يرجى أن يثاب، فالنوايا تختلف والأجر على حسب النوايا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والله أعلم. طيب يا إخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.